بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. ثم بعد، فنزلنا بحمد الله وطوله وفضله في هذه السلسلة المباركة بشرح كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، وهذا هو الدرس السابع. وصلنا للدرس رقم 7. خدنا ايه في الدروس اللي فاتت؟ حد فاكر؟ خدنا الاول بعض تعريفات كده، تعريف بعلم العقيدة وتعريف بأساليب طلب العلم او بعض المعوقات التي تواجه طلب العلم. ده كان الدرس الاول، كان تعريفات عامة كده. الدرس الثاني بدأنا قرأنا الكتاب ودخلنا في مقدمات المشايخ الفضلاء اللي اتكلموا عن الكتاب، ووقفنا بعض الوقفات مع بعض اللمحات الجميلة اللي هم أثروها حول الكتاب. بعد كده اتكلمنا على بعض التعريفات الأساسية، تعريف العقيدة وتعريف السلف الصالح وتعريف أهل السنة والجماعة. احنا رجعناهم كذا مرة، لكن الأمر مهم ان احنا نراجعه كتير، عشان لو خرجنا من الكتاب يعني بفهم هذه الأمور، يعني في أمور دايما عاملين نراجعها، لو خرجنا بيها احنا عملنا حاجة كويسة ان احنا حفظنا هذه التعريفات، فهمنا هذه القواعد. دي حاجات دايما بنعيدها. الاول، ما معنى العقيدة؟ قلنا هو ما عقد الانسان عليه قلبه جازما به، سواء كان حقا ام باطلا، زي ما اختنا هبة قالت كده فعلا، جزاها الله خير. وده التعريف مش اللغوي، ده التعريف الاصطلاحي، ده معنى العقيدة. قلنا السلف هم الثلاث القرون المفضلة الاول التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حيث قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. تمام؟ فالنبي عليه السلام هو الذي أخبرنا أن أفضل القرون على الإطلاق، أو أفضل الناس على الإطلاق في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هم الثلاث قرون الأولى، واصطلح عليهم بالسلف الصالح. تمام؟ عرفنا كده من هم السلف. بعد كده كلمنا على أهل السنة والجماعة، وقلنا أهل السنة اللي هم خلاف البدعة، يعني أهل طريقة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تمام؟ والجماعة الذين اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جميل كده؟ بعد كده كلمنا على خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، أو الشيخ عنوان بعنوان جانبي قال: لماذا عقيدة السلف الصالح أولى بالاتباع؟ وكلمنا لماذا ندرس هذه العقيدة اللي هي عقيدة السلف الصالح، وقال بعض المميزات عنها. تمام؟ دي كلها كانت مقدمات. بعد كده بدأنا في أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة. نتكلم بقى في الأصول بتاعتهم. إيه الأصول؟ قال: أصول عقيدة أهل السنة والجماعة مجموعة أصول. الأصل الأول هو الإيمان وأركانه، أي الأركان الست. إيه الأركان الستة التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام؟ أيوة صح، زي ما أنتوا بتقولوا كده، لما سأله جبريل ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى في ست حاجات اللي هي أركان الإيمان. الركن الأول منها هو الإيمان بالله، وقلنا ان ده اعظمها واجلها واهمها، لان بقيه الخمسه بينبنوا على الايمان بالله. يعني لو واحد مش مؤمن بالله مش هيؤمن ان ربنا ارسل رسل، ولا انزل كتب، ولا عمل يوم اخر، ولا يحاسب الناس، ولا فيه قدر ربنا بيقدره. صح؟ ما كله مبني على الايمان بالله. صح؟ فالايمان بالله هو الركن الاول والاعظم من هذه الاركان الست. جميل. واتكلمنا على الايمان بالله من خلال ثلاث محاور، اللي هما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. اتكلمنا على توحيد الربوبية وطولنا الحديث فيه جدا، أو لحد ما في درس تقريبا كامل لوحده. اتكلمنا فيه على ما هو توحيد الربوبية، وقلنا بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بثلاث حاجات: الخلق والرزق والتدبير، دي رقم واحد. رقم اثنين الملك التام. رقم ثلاثة الملك التام. طبعا واللي عنده أي تساؤلات او عايز يفهم النقط دي اكثر بيرجع للشريط اللي احنا شرحنا فيه الكلام ده. جميل. ده توحيد الربوبيه. وتوحيد الالوهيه اتكلمنا فيه على ان توحيد الالوهيه ان انت بتوحد ربنا بافعالك انت. توحيد الربوبيه بتوحد ربنا بافعاله هو. يعني ايه الفرق؟ توحيد الربوبيه ان افعال الله لا تنسب الا لله، اما توحيد الالوهيه ان انت توحد الله بافعالك انت، ان افعال العباد اللي هي على سبيل العباده لا تصرف إلا لله. لذلك حتى إيه سؤال بيبقى مشكل شوية، أو بعض الناس ما بتفهموش، أما يقولك إيه ما هو توحيد الله بأفعاله، وما هو توحيد الله بأفعال العباد. تحس أنت إيه هو الرجل اللي عايز يقول إيه؟ يعني توحيد الله بأفعاله، يعني أفعال ربنا لا تنسب إلا لربنا، اللي هي توحيد الربوبية. توحيد الله بأفعال العباد إن أفعال العباد الطاعات بتاعتهم لا تصرف إلا الا الله. واضح يا شباب الكلام ده؟ احنا بنراجع بسرعه يعني، انا مش عايز اطول قوي في المراجعه، بس بديكوا ايه خريطه عن اللي احنا عملناه قبل كده عشان نبقى عارفين احنا واقفين فين. وقلنا ان في صور للشرك في هذا الامر، في صور شرك اكبر وفي صور شرك اصغر. الشرك الاكبر هو كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان تجعل لله ندا وهو خلقك كما في الحديث، والنديه هي المساواه سواء في الالوهيه او الربوبيه او الاسماء والصفات. في الالوهيه معانا ان هو يصرف عباده لغير الله او مع الله، يعني ان بيعبد غير ربنا سواء لوحده، بيعبد الصنم مثلا، بيعبد الصنم لوحده او بيعبد الصنم مع ربنا، في الحالتين ايه كفر اكبر. ده الشرك في توحيد الالوهيه اللي هو الشرك الاكبر. وفي حاجه عرفناها اللي هي الشرك الاصغر، وده كل سبب وذريعه تؤدي للشرك الاكبر، او بمعنى ابسط واسهل شويه كل ما يسمى في الشرع شركا ولم يكن مخرجا عن الملة. يعني حاجات النبي عليه الصلاة والسلام سماها شرك، لكن تيجي تدور في الأدلة ما تلاقيهاش ايه، ما تلاقيهاش شرك اكبر. زي الرياء، من حلف بغير الله فقد اشرك، من فعل كذا فقد اشرك، امور من الشرك كذا وكذا وكذا. وتيجي تبص تلاقي ايه الامور دي ليست مخرجة من الملة. فازاي هي غير مخرجة من الملة وتسميت شركا؟ لان دي شرك اصغر. واضح يا شباب؟ فالتقسيم لشركة أكبر وشركة أصغر ده تقسيم شرعي، يعني الشرع اللي كده، مش إحنا اللي بنقسم، ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سماه شرك، وفي الآخر بين بأحاديث تانية إنه هو مش مخرج عن الملة. فعرفنا أن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه، إن هو شرك أصغر. وفي شرك أكبر اللي هو إيه، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. واضح شباب؟ يبقى كلمنا على الإيمان بالله وشرحنا الثلاثة. تعالوا نرجع بقى لإيه، للكتاب نقرأه ونعرف الشيخ قال إيه في الأمور دي. هنفتح صفحة 56، أو يعني نفتح صفحة الركن الأول الإيمان بالله، ونقرأ من أول هنا. طبعا الكتاب معاكم كلكم، هو أصلا موجود PDF على النت، وأظن كلكم نزلتوه. اللي ما نزلوش ممكن يعني لو بعض المشرفين أو الإخوة اللي معانا مع اللينك يتطوع ويحط اللينك عشان لو في حد مش معاه كتاب ينزله. كتاب صغير يعني ميجا كده ولا حاجة. طيب بنقول الركن الأول، الشيخ اللي بيقول الإيمان بالله، احنا كنا قرأنا الصفحة دي بس هنقرأها ونكمل بقى. قال: الإيمان بالله تعالى هو التصديق الجازم بوجود الله واتصافه بكل صفات الكمال ونعوت الجلال، واستحقاقه وحده العبادة، واطمئنان القلب بذلك اطمئنانا ترى آثاره في سلوك الإنسان، والتزامه بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، وهو أساس العقيدة الإسلامية ولبها اللي هو الإيمان، فهو الأصل وكل أركان العقيدة مضافة إليه وتابعة له. قال: فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوحدانيته واستحقاقه للعبادة، لأن وجوده لا شك فيه، اللي هو وجود إيه؟ وجود ربنا. وقد دل على وجوده سبحانه وتعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. كلمنا وشرحنا الحاجات دي بالتفصيل، الفطرة والعقل والشرع والحس، وكل الأربع أنواع من الأدلة دول شرحناهم قبل ما نتكلم على توحيد الربوبية في الشريط اللي قبل توحيد الربوبية. قال: ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بوحدانيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. يبقى يتكلم على إيه؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال: وذلك بإقرار أنواع التوحيد الثلاثة اللي هم توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. رقم واحد بقى بيشرح توحيد الربوبية. قال: معناه الاعتقاد الجازم بأن الله وحده رب كل شيء ومليكه لا شريك له، وهو الخالق وحده، وهو المدبر، وهو مدبر العالم وحده والمتصرف فيه، وأنه خالق العباد ورازقهم ومحييهم ومميتهم. ده كله إيه؟ من توحيد الربوبية. والإيمان بقضاء الله وقدره وبوحدانيته في ذاته وخلاصته، يعني خلاصة التوحيد ده، هو توحيد الله تعالى بأفعاله. خدتوا بالكم؟ يبقى هو في الآخر قالك الخلاصة إيه؟ لو عايزين نحط توحيد الربوبية في كلمة واحدة، هو توحيد الله بأفعاله. بيقول بقى: وقد قامت الأدلة الشرعية على وجوب الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، وقوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى جايب إيه؟ آية عن كلمة رب العالمين فيها الربوبية، آية فيها الخلق والأمر، آية فيها الخلق، آية فيها الرزق. يبقى دي كلها إيه؟ أمثلة من توحيد الربوبية. قال: وهذا النوع من التوحيد لم يخالف فيه كفار قريش وأكثر أصحاب الملل والديانات، فكلهم يعتقدون أن خالق العالم هو الله وحده. قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون إلى آخر الآيات. وذلك لأن قلوب العباد مفطورة على الإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى، ولذا فلا يصبح معتقده موحدا حتى يلتزم بالنوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية. طيب، يبقى احنا الشيخ قال ايه في المقطع اللي احنا قرأنا ده؟ قال توحيد الربوبية بيشتمل على الخلق والرزق والتدبير والكلام اللي احنا قلنا ده، وقال خلاصة الكلام في توحيد الربوبية ان احنا بنوحد ربنا بأفعاله، يعني ايه بأفعال الله؟ يعني أفعال الله لا تنسب إلا لله، من خلق ورزق وتدبير وغير ذلك وملك وملك، كل دي أفعال ربنا التي لا تنسب إلا لربنا. واضح شباب؟ بعد كده بيقول لك ان كفار قريش ما خلفوش في توحيد الربوبية. طبعا المسألة دي فيها نزاع كبير، الخلاصة فيها ان المثال اللي الشيخ ذكره فعلا ما كانوش بينزعوا فيه اللي هو الخلق، لكن هم نزعوا في الامر، الامر اللي هو ايه؟ زي الملك كده، اللي هو حق الامر والنهي والتشريع. مش ربنا قال ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين؟ الآية التانية اللي هو الشيخ كتبها في الكتاب، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، يبقى رب العالمين هو الذي يخلق ويأمر، ده مقتضى الآية. واضح يا شباب؟ فالأمر جزء من إيه؟ من صفات الربوبية أو من خصائص الربوبية، الأمر. تمام؟ وكفار قريش نزعوا في الأمر، قالوا لا ربنا ما يأمرش، ليس له حق الأمر. معايا يا شباب؟ فكلمة إن كفار قريش أو المشركين بصفة عامة موحدين توحيد الربوبية دي كلمة ايه يعني عايزين نقولها مش منضبطة قوي، هما وحدوا او في بعض اشياء من توحيد الربوبية اقروا بيها، تمام، لكن ما اقروش بالباقي. بغض النظر هما في الاخر كفار عند الجميع، يعني اللي بيقول هما وحدوا توحيد الربوبية كله او جزء منه في الاخر هو كده كده بيقول انهم كفار، لان هما ما وحدوش الالوهية ولا الاسماء والصفات، لان الانواع الثلاثة متلازمة. يعني مفيش واحد يقول انا بعتقد ان ربنا هو الرب الخالق الرازق المدبر ويروح يسجد لصنم ويبقى مسلم. واضح يا شباب؟ معايا؟ انا عايزكم تركزوا معايا لان النقاط دي دقيقه، يعني محتاجه تركيز تبقوا فاهمين انا بقول ايه. طيب، يبقى احنا بنتكلم ايه، ان هل كفار قريش او المشركون بصفه عامه كانوا بيوحدوا الله عز وجل توحيد الربوبيه؟ بنقول الكلمه دي مش منضبطه قوي، لكنهم أقروا بلا شك ببعض أنواع توحيد الربوبية زي الخلق. تمام؟ لكن الأمر، الملك التام، الملك التام، هذه أشياء من خصائص الربوبية وأشركوا فيها بالفعل. تمام؟ وفي النهاية هم مشركين، يعني محدش مختلف في النقطة دي. طيب، يبقى ده توحيد الإيه؟ الربوبية. جاي في الآخر قالك إن لا يصبح معتقده موحدا اللي هو توحيد الربوبية حتى يلتزم بالنوع الثاني اللي هو الألوهية. يعني مش مجرد الإقرار بأن ربنا الرب ده كفاية، لا، لابد إيه؟ أنك تصرف له العبادة، ما هو الرب يعني المستحق للعبادة. فطالما أنت موقن ومقر ومعتقد أن ربنا وحده هو المستحق للعبادة، فلما تصرف العبادة لغيره؟ ما ينفعش، صح؟ فده إيه؟ ده النوع التاني اللي هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد. يعني العباد لا يصرفون شيئا من أفعالهم ليه على سبيل التعبد إلا لله سبحانه وتعالى. قال ويسمى توحيد العبادة، ومعناه الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق ولا إله غيره، وكل معبود سواه باطل، وإفراده تعالى بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة، وأن لا يشرك به أحد كائنا من كان. يعني ما فيش حد يشرك بربنا حد تاني، ما يحطوش في نفس الإيه؟ في نفس المنزلة اللي هو منزلة المستحق للعبادة، اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشرك ده أن تجعل الله ندا يعني مساويا. تمام؟ حتى الشيخ حافظ الحكمي كان يقول إيه عن الشرك الأكبر؟ قال هو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. كلام جميل بتاع المنظومة، المنظومة على فكرة من أجمل المنظومات في العقيدة، منظومة سلم الوصول دي، لو حد فيكم يعني بيحب يحفظ الشعر، منظومة رائعة جميلة جدا وسهلة جدا في الحفظ. قال هو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. المضاهاة هي المساواة، يعني نفس المعنى. قال وألا يشرك به أحد كائنا من كان، ولا يصرف شيء من العبادة لغيره كالصلاة. والصيام والزكاة والحج والدعاء والاستعانة والنذر والذبح والتوكل والخوف والرجاء والحب وغيرها من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، وأن يعبد الله بالحب والخوف والرجاء جميعا، وعبادته ببعضها دون بعضها ضلال. دي نقطة بقى في الآخر، وقالها إن بنعبد ربنا بالخوف والرجاء والحب، أما اللي يقولك أنا بحب ربنا ما بخافش منه ده ضلال مش موجود أصلا. إزاي ما بتخافش؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو أن ربنا ينجيه من النار ويدخله الجنة، عارفين حديث اللي هو الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فعلمني شيئا أدعو به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بما تدعو؟ أنت بتقول إيه؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولها أنا ومعاذ ندندن. احنا كل كلام نقوله ايه؟ عشان في الاخر طلب النجاة من النار وايه؟ ودخول الجنة. وطلب النجاة من النار ده في معنى الخوف، وطلب دخول الجنة ده في معنى الرجاء اضافة للحب. ما فيش حد بينكر الحب، وما بينكروا الخوف والرجاء، فبنقول لا ده ضلال اصلا. لابد ان احنا ايه؟ ناخد الامور كلها اللي هي الحب والخوف والرجاء مع بعض. اختنا مريم بتقول في فرق بين الخوف والخشية. الخوف ده الخوف اللي احنا عارفينه، الخشية هو الخوف مع العلم، لأن الله عز وجل قال إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء بيخافوا على علم، على علم بالله. كلما ازداد علما لله، كلما ازداد علما بالله ازداد خشية. فدايما العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا الخشية هو الخوف مع العلم، مش خوف الجاهل، خوف العالم هو اللي بيتسمى خشية. أختنا فاتن بتقول وحديث إلا أن يتغمدني الله برحمته، يعني ده أيضا من الأدلة صحيح إنه في معنى الخوف، إن أنا مش هنجو إلا إيه؟ إلا برحمة ربنا، فأنا خايف صح. طيب بعد كده يقول قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إحنا لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. إياك دي فيها نوع من الحصر والقصر والتخصيص، يعني العبادة والاستعانة لا تكون إلا الله. وقال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طبعا إحنا الوقت بنقرأ الأدلة والكلام اللي الشيخ كتبه في الكلام اللي احنا شرحناه في المحاضرتين او الثلاثة اللي فاتوا، فاحنا مش بنشرح جديد، احنا بس بنقرأ الادلة والكلام بتاع الشيخ في الكتاب. فممكن حد لو ما حضرش اللي فات يحس ان الكلام بسرعة شوية او كده، احنا بس ايه بنراجع، يعني ده مش كلام جديد دلوقتي، احنا بس بنقرأ الشيخ عبر عن نفس العبارات بتاعتنا اللي احنا شرحناها ازاي. بقى احنا خدنا الاصول وشرحناها، بنشوف الشيخ كتبها ازاي. واضح؟ قال وتوحيد الالوهية هو ما دعت اليه جميع الرسل، وإنكاره هو الذي أورد الأمم السابقة موارد الهلاك، وهو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وسلت السيوف الجهاد، وفرق بين المؤمنين والكافرين وبين أهل الجنة وأهل النار، وهو معنى قوله تعالى لا إله إلا الله. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ومن كان ربا خالقا رازقا مالكا متصرفا محيا مميتا موصوفا بكل صفات الكمال ومنزها من كل نقص بيده كل شيء، وجب أن يكون إلها واحدا لا شريك له، ولا تصرف العبادة إلا إليه. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشيخ هنا بيقول كلمة جميلة جدا، انت اختنا يسرى بتقول ممكن اسم الشيخ اللي هو صاحب الكتاب، يعني الكتاب للشيخ عبد الله ابن عبد الحميد، ده مؤلف الكتاب اللي هو الوجيز شرح حاجات السلف. طيب الشيخ هنا بيقول ايه بقى الجملة البراجراف الاخير اللي احنا قرأناه ده؟ انا ارجو ان انتم تكونوا مركزين معايا يعني في القراءة. بيقول من كان ربا خالقا رازقا، وجاب صفات الايه؟ الربوبية، متصفا بصفات الكمال ومنزها عن النقص، دي صفات، دي الأسماء وصفات الربوبية والألوهية. بيقول إن دول مستلزمين، مستلزمين لإيه؟ وجب أن يكون إلها واحدا للألوهية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقولك الإنسان بطبيعة الحال لو اعتقد إن ربنا هو الخالق والرازق والمدبر المتصف بكل صفات الجمال ونعوت الجلال، هتكون نتيجة إيه؟ يعني مش هيعبد غيره خلاص، ما هو يعني هو ده المقتضى الطبيعي، العقل والمنطق بيقولوا كده. انت معتقد ان الله عز وجل هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، وربنا هو السميع والبصير وبيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، وكل الصفات الجميلة دي في ربنا، في الآخر هتعمل ايه؟ هتعبد ربنا وحده.
لما أختنا هبة كده قالت أن يعبد الله وحده، صح كده؟ يبقى توحيد الألوهية نتيجة طبيعية ونتيجة حتمية لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. لذلك القرآن في آيات كثيرة جدا 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 الله عز وجل يقيم عليهم الحجة بذلك. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى جاب كلام عن الخلق والرزق والتدبير وصفات الله سبحانه وتعالى، وفي الآخر يقول لهم إيه؟ يقول لهم اعبدوه، لا إله إلا أنا فاعبدون. في الآخر تلاقي أفلا تعقلون، أفلا تذكرون، كل ده إيه؟ ربنا بيقول لهم طب يعني أنتوا إزاي؟ أنتوا كل ده ما فهمتوش أن ربنا الخالق والرازق والمدبر وعالم البواطن والذي يفعل كذا ويفعل كذا ويسير الريح والسفن والبحار وينزل الأمطار ويخرج الزروع ويرزقكم من الأولاد والبنين، كل الكلام ده ربنا اللي بيعمله، يبقى تعبده مين في الآخر؟ فدي كانت إيه؟ ده من أساليب القرآن أصلا الاستدلال على توحيد الألوهية، هو إيه؟ الإقرار بالربوبية والأسماء والصفات. كان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول لهم أو يكلمهم عن الربوبية وعن الأسماء والصفات، وفي الآخر يأمرهم بإيه؟ بالألوهية. جميل يا شباب، خدوا بالكم ان ده يعني اضافة الى ان هو يعني احنا بنستقرئه من القرآن، الى ان هو ملمح نفسي، خدوا بالكم يعني ملمح نفسي ناخد بالنا احنا منه مع نفسنا. يعني انت اذا رأيت في نفسك فطورا عن العبادة تعمل ايه؟ يعني انت لقيت في نفسك كده في فطور، ما عادش عندك همة كده في العبادة زي الاول، تعمل ايه عشان تعالج المرض ده؟ احنا بنتكلم بقى من خلال ايه؟ من خلال اللي احنا بنتكلم فيه، يعني بالضبط ان احنا نذكر انفسنا بايه؟ بربوبية الله وبصفات الله. ازاي بقى؟ زي ما اختنا مرة بتقول كده، بالتفكر، ان انت فعلا تجيب حاجات بقى عن خلق الله ورزق الله، تجيب فيديوهات زي بتاعت البي بي سي كده مثلا او مناظر طبيعية اللي بتكلم عن الخلق والرزق والتدبير والحيوانات في الغابات عايشة ازاي وربنا بيرزقها ازاي وعلمها تبني جسور ازاي وترحل من قارة الى قارة ازاي، تتأمل في كل هذه صفات الربوبية، دي صفات الربوبية كلها. وبعدين ده جانب، والجانب التاني تسمع عن الله، تسمع عن صفات الله وجميل صفات الله ومعاني صفات الله الجميلة جدا المؤثرة في الكون وفي القلب بشكل رهيب جدا. تشوف الكلام ده في هذه الحلقة ستجد عزيمة رهيبة جدا في عبادة الله، هتحس ان انت طرت فوق، قلبك طار، فارقت الاهل والاوطان وطرت في السماء. قال: وتوحيد الربوبية من مقتضيات توحيد الألوهية، لأن المشركين لم يعبدوا إلها واحدا وإنما عبدوا آلهة متعددة وزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى، ومع ذلك معترفون بأنها لا تضر ولا تنفع، لذلك لم يجعلهم الله سبحانه وتعالى مؤمنين رغم اعترافهم بتوحيد الربوبية، بل جعلهم في عداد الكافرين بإشراكهم غيره في العبادة. تمام؟ يبقى زي ما احنا قلنا ايه؟ اللي بيوحد في الربوبية لابد يوحد في الألوهية. ومن هنا يختلف معتقد السلف الصالح أهل السنة والجماعة عن غيرهم في الألوهية، فلا يعنون كما يعنى البعض أن معنى التوحيد أن لا خالق إلا الله فحسب. يعني بيقولك أن في بعض الفرق غير أهل السنة والجماعة أو غير السلف الصالح بيقولوا معنى لا إله الله أي لا خالق إلا الله بس كده. طب ما هو هنا بيقولوا ايه؟ طب المشركين الأول كانوا بيقولوا لا إله الله لا خالق الله، ما كانش عندهم مشكلة أصلا في إن لا خالق إلا الله، وما كانوا بيقروا بإن ربنا هو الخالق. فبيقول لا، ده غلط، بل إن توحيد الألوهية عند السلف لا يتحقق إلا بوجود أصلين. الأصل الأول أن تصرف جميع أنواع العبادة له. الأصل الثاني أن تكون العبادة موافقة لما أمر الله تعالى. يبقى بيقولك أن العبادة لا تصح إلا في حالتين: الحالة الأولى أن تصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه دون ما سوى، ولا يعطى المخلوق شيئا من حقوق الخالق وخصائصه، زي ما أختنا هبة كده كتبت: لا معبود بحق إلا الله. صح، هو ده التعريف، تعريف كلمة لا إله الله أي لا معبود بحق إلا الله. يعني إيه برضو لا معبود بحق إلا الله؟ يعني لا يستحق العبادة إلا الله. معبود بحق دي يعني ليه؟ لا يستحق العبادة، نفس المعنى، يعني لا يستحق العبادة إلا الله. يعني لو أنا هصرف العبادة لحد ما تنفعش للمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. ده معنى لا إله إلا الله، وطبعا داخل فيها كل المعاني اللي احنا قلناها، يعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر الأمر إلا الله، لا حكم إلا الله، لا مالك إلا الله، كل ده داخل في ايه؟ في لا إله إلا الله. طيب يقولك في أصلين، عشان العبادة تقبل. ايه هما؟ الاول التوحيد. لذلك مشرك العرب مشركوا العرب لم تقبل لهم عبادة. ليه؟ لانهم لم يوحدوا، مع انهم عبدوا ربنا وطافوا بالبيت وسقوا الحجيج واكروا الضيوف وعملوا حاجات كثيرة جدا من الخير، لكن كل ده هباء منثور. ليه؟ لان الشرك كما قال الله عز وجل ايه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو اشرف الخلق، قال ولقد اوحي اليك، للنبي عليه الصلاة والسلام، والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. شرك محبط لجميع الاعمال، نسال الله العافيه. فهم عشان اشركوا حبط ايه عملهم كله. فلا يعبد الا الله، ولا يصلى لغير الله، ولا يسجد لغير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يتوكل على غير الله. وان توحيد الالوهيه يقتضي افراد الله وحده بالعباده. يبقى دي معروفه اللي هي الشرط الاول، العباده ايه تصرف الله سبحانه وتعالى. والعباده اما قول القلب واللسان واما عمل القلب والجوارح، ده هنبقى نشرحه ان شاء الله قدام شويه. والاصل الثاني ان تكون العباده موافقه لما امر الله تعالى به وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فتوحيد الله سبحانه بالعباده والخضوع والطاعه هو تحقيق شهاده ان لا اله الا الله. يبقى الشرط الاول العباده تكون لا تصرف الا لله، الشرط الثاني العبادة دي تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والإذعان لما أمر به ونهى عنه، هو تحقيق أن محمدا رسول الله. يقول لك التوحيد هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله، والاتباع هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمنهج أهل السنة والجماعة أنهم يعبدون الله تعالى ولا يشركون به شيئا، فلا يسألون إلا الله. طبعا السؤال هنا معنى إيه؟ مش معناه مثلا بتسأل واحد الساعة كام فانت مشرك، لا، معناه السؤال اللي هو ايه طلب ما لا يقدر عليه الا الله، تمام، زي الدعاء كده. زي الدعاء، هو الدعاء ده واحد نوع من انواع الايه، نوع من انواع السؤال. جميل. فلا يسألون الا الله، ولا يستعينون الا بالله، ولا يستغيثون الا بالله، ولا يتوكلون الا على الله، ولا يخافون الا منه، ويتقربون الى الله تعالى بطاعته وعبادته وبصالح الاعمال. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. توحيد الأسماء والصفات قال معناه الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو المتصف بجميع صفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص، متفرد بذلك عن جميع الكائنات. وأهل السنة والجماعة يعرفون ربهم بصفاته الواردة في القرآن والسنة، ويصفون ربهم بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ويثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. وقاعدتهم في كل ذلك قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا احنا شرحنا كلام ده كله في الورق اللي قدامكم اللي هي الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. وشرحنا الكلام ده كله في اللقاء قبل الماضي، وعدناه في اللقاء الماضي، وبس أضاف إضافة بقى تحت كده كتبها في الهامش، بيقول الإلحاد هو الميل عن الحق والانحراف عنه، ويدخل فيه التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل. وبدأ يقول ما هو التعطيل؟ هو عدم إثبات الصفات أو إثبات بعضها ونفي الباقي، التعطيل هو النفي زي ما احنا قلنا. التحريف هو تغيير النص لفظا او معنى، لذلك حتى قدامك ايه كاتبين تحريف، في تحريف لفظي وتحريف معنوي في الورقه اللي قدامنا. التكييف بيان الهيئه التي تكون عليها الصفه، يعني اعتقاد ان العقل يدركها يعني. والتمثيل اثبات المثل للشيء مشابها له من كل وجه، هنا المثل بيشابه من كل وجه، والايه والشبيه من وجه دون وجه. فاكرين الكلام ده؟ اختنا مريم بتسال سؤال جميل، بتقول ليه التوحيد منقسم لثلاث انواع؟ مش هما كده كده بيكملوا بعض؟ صح صح، هما كلهم بيكملوا بعض، وهو التوحيد هو كل ده على بعضه. يعني احنا مقسمينه لثلاث اقسام، التقسيم ده فقط لسهولة الدراسة، يعني مفيش له اي علة تانية خالص. هو التوحيد هو الوهية وربوبية اسماء وصفات، هو ده التوحيد على بعضه كده. لكن عشان نفرق نقول مثلا مشرك مكة جابوا حتة من الربوبية وما جابوش، هو في الاخر هما مشركين، بس هو ده لسهولة الدراسة وتصنيف الايات والاحاديث بس، مش اكتر من كده. قال وأهل السنة والجماعة لا يحددون كيفية صفات الله، يعني احنا قلنا ان ايه كيفية صفات الله قلنا عليها ايه، ها ايوه جميل، زي ما اختنا هبقى قالت لا تدرك بالعقل، وزي ما اختنا رغدة لا تدرك بالعقل. جميل جدا. يبقى كيفية صفات الله تدرك، هو بيقولها بس بألفاظ أخرى يعني، بيقول إيه؟ ولا يحددون كيفية صفات الله جل وعلا، لأنه تبارك وتعالى لم يخبر عن الكيفية، ولأنه لا أحد أعلم من الله سبحانه وتعالى بنفسه. يعني احنا ما نتكلمش فيها لأنها إيه؟ لا تدرك بالعقل. قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، وقال الله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولا أحد أعلم بالله من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال وأهل السنة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، كما قال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وكما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. احنا الحتة دي ايه ناقشناها واحنا بنتكلم عن اسماء الصفات، ان ايه كما تثبت لايه لنفسك ذاتا ولله ذات، وذات الله ليست كذاتك، فكما أن ذات الله تختلف عن ذاتك فصفات الله تختلف عن صفاتك. فاكرين قلنا ان احنا ذاتك ذات الإنسان قبلها في عدم ما كانش موجود تمام، وبعدين اتخلق وبيعتري المرض او النقص وبينتهي بايه بالعدم ايضا، ما كانش موجود ووجد وبعدين بيموت. اما الله سبحانه وتعالى له ذات ايضا، بس لا لم تسبق بعدم ولا يتبعها فناء ولا يعتريها النقص، فدي ذات ودي ذات، لكن ذاتك غير ذات ربنا، كذلك صفاتك غير صفات ربنا. فبيقول هو وكما ان ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فيثبتون لله ما أثبته لنفسه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. دي برضو من القواعد الجميلة عند أهل السنة وجماعة، يقول لك إثبات بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. يعني إيه؟ يعني الناس التانية في ناس تانية أما أثبتت مثلت، قالت بالمثل زي الإنسان زي كذا زي كذا، حلو. وفي ناس تانية ما نزهت عطلت، يعني قالت بننزه ربنا فبننفي عنه إيه صفات. لا، إحنا أثبتنا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزهنا ربنا عن كل صفات النقص اللي هي لا تليق بالله، اللي هي ربنا ما أثبتهاش لنفسه طبعا. فإحنا عملنا إيه؟ إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ده عقيدة السلف باختصار. فحين يثبتون الله ما أثبته لنفسه لا يمثلون، وإذا نزهوه لا يعطلون. طبعا حضر الدرسين اللي فاتوا وفهموا كويس، الدنيا معاه ماشية كويس جدا الوقت. اللي مش فاهم اللي فات هو اللي ممكن يلاقي إيه قلق يعني. طب في حد عنده مشكلة؟ أختنا مريم تقول زي كده، أنت ما حضرتيش اللي فات بقى أكيد. المرة اللي فات بالذات كلام كتير وقع منك، إن شاء الله تسجيل المرة فات عندي أنا هرفعه لكم إن شاء الله، بس انا بتاخر شويه في المونتاج، باخد وقت لان انا بسمع الدرس كلمه كلمه وبراجعه كله، فعشان كده بتاخر شويه. اختنا فاتن واختنا بسمه بتقول بذاكر بس بنسى. مفيش مشكله، هو ده طبيعي، الانسان بطبيعته بينسى، مع المراجعه هتفتكر كل حاجه. طيب تعالوا نكمل. قال وانه تعالى محيط بكل شيء وخالق كل شيء ورازق كل حي. قال تعالى الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويؤمنون بأن الله تعالى استوى على العرش فوق سبع سماوات بائن من خلقه، أحاط بكل شيء علما، كما أخبر عن نفسه في كتابه العزيز في سبع آيات كريمات بلا تكييف، وجيب لك السبع آيات تحت في الشرح. قال تعالى الرحمن على العرش استوى. خذوا بالكم بقى، هو ضرب مثال بإيه؟ موضوع الاستواء ده بالذات، لأن أغلب المعطلة والمؤولة بيتعرفوا من الحته دي. يعني انت لو جبت اي كتاب من كتب التفسير مثلا وعايز تعرف المفسر ده بيأول الصفات ولا لا، افتح على ايه؟ على قول الله سبحانه وتعالى ايه الرحمن وعرش استوى. اذا لقيته بيتكلم فيها بنفي الاستواء اعرف على طول ان هو ايه بيأول. ده من باب انك تعرف، يعني انت مش هتسيب قراءه الكتاب، عادي استفاد منه بعيد عن النقطه دي، يعني مفيش مشكله، لان اغلب اصلا مفسرين مؤوله، ده عادي، لان كان هما معظم كتب التفسير كتبت في عصر كان التأويل فيه هو المذهب السائد تمام. فهتلاقي كتير من المفسرين وشراح الأحاديث مؤولة، ده كتير جدا، فعادي ما تقلقش يعني. فهو جايب كلمة ايه؟ جاب قول الله سبحانه وتعالى الرحمن عرش استوى، لان ده اللي ايه الناس كتير جدا اتكلمت فيه يعني. مع يا شباب كاتب هو في الهامش بقى، قال الاستواء على العرش والعلو صفتان نثبتهما لله تعالى إثباتا يليق بجلاله. وتفسير كلمة استوى عند السلف استقر على ارتفع صعد، دي 4 ألفاظ جت قبل كده ايه في كلام السلف، لكن هي في اللغة احنا اتكلمنا قبل كده، بصوا على الورقة اللي مفتوحة قدامنا في البرزنتيشن هتلاقوا ايه ان اللفظ له معنى وله حقيقة وكيف صح، وعرفنا المعنى بيعرف منين من كتب اللغة. افتح اي كتاب للغة دور على كلمة استوى معناها هتلاقيها معناها على وارتفع، دي معناها بدل معنى الحقيقة كيف على وارتفع لا ندري، كيف غير ايه غير معقول. لذلك لما الامام مالك سئل ما الاستواء قال الاستواء معلوم الارتفاع، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأمر بالسائل فطرد من المسجد. يبقى له إيه؟ الاستواء معروف على وارتفع، والكيف غير معقول يعني لا تدركه العقول، والإيمان به واجب لأن ربنا قال كده الرحمن عرش استوى، والسؤال عنه بدعة. إن أنت تيجي تقول لي هو مش بيسأل معنى، هو بيسأل عن الكيف كيف استوى، فبيقولوا السؤال ده بدعة لأن الكيف غير معقول وإيه طرده من المسجد. واضح شباب؟ وجايب تحت قال قال الإمام الحافظ إسحاق بن راهويه رحمه الله عن هذه الآية أجمع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة سبحانه وتعالى. يبقى إيه ربنا فوق العرش كما كان ومعنا بعلمه المحيط سبحانه وتعالى. وجاب آيات بقى الاستواء وإلى غير ذلك. قال أهل السنة يؤمنون بأن الكرسي والعرش حق، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، يعني عظيم جدا ما حدش يقدر يعرف إيه حجمه. والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاة لم يستوي على العرش لاحتياجه إليه بل لحكمة يعلمها، وهو منزه عن أن يحتاج إلى العرش أو ما دونه، فشأن الله تبارك وتعالى أعظم سبحانه وتعالى من ذلك، بل العرش والكرسي محمولان بقدرته وسلطانه سبحانه وتعالى. أختنا فاطمة بتقول لكن هناك أناس موسوسون وتأتي في خيالتهم كلام عن الله وتخيله وكلام يسيء له حاشاه جل جلاله، هل عليهم إثم أم يتجاهلون ذلك؟ لا ليس عليهم إثم ويتجاهلون ذلك، ولا يجوز أن نتخيل وصف لله لأن الله لا تدرك العقول صفاته سبحانه وتعالى. موضوع الوسوسة ده الصحابة نفسهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قالوا يأتينا يعني وساوس لأن تقطع رقبة أحدنا خير من أن يتحدث بها، يعني بيجي له وساوس إيه في صفات الله لو رقبته اتقطعت أحسن منه يقولها، مش ما أقدرش أقولها يعني الوساوس اللي بيجي له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وقال إيه استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. بس يعني ما يجي لك وسوسة تخيلات عن صفات الله قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلاص، وما عليكش أي اسم أبدا تماما، دي مجرد إيه وسوسة، يعني الشيطان بيحاول يوسوس لك. أختنا رغدة بتقول أنا لما بصلي بحاول أتخيل إن ربنا أمامي، هو فعلا ربنا أمامك ما فيش أي مشكلة خالص، الله عز وجل ينصب وجهه في وجه الإيه المصلي ما لم يلتفت، فأنت ربنا بينصب وجهه في وجهك، لكن ما بتتخيلش وجه قدامك، أنت بتتخيل إن أنت فعلا في حضرة الله، ان ربنا قدامك، انك واقف قدام ربنا، هو ده حقيقة انت فعلا واقف بين يدي الله تمام، لكن ما بتتخيلش بقى صفات الله، ده بقى يبقى دخلنا في ايه في الغلط بقى، لكن ما بتستحضرش بقى تفاصيل الوجه ده شكله ايه، لان ده اللي هو ايه ده تكييف بقى تمام، وتستعيذ بالله فقط. قال من بيت بقى اعتقاد اهل السنة قال وان الله تعالى خلق ادم عليه السلام بيديه، يا ربنا له يدين وخلق ادم بيديه سبحانه وتعالى، وان كلتا يديه يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويداه مبسوطتان كما قال الله عز وجل ينفق كيف يشاء كما وصف نفسه. وأهل السنة والجماعة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال الله عز وجل إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما ربنا بيقول إيه خلقت بيدي. وأهل السنة والجماعة يثبتون الله سمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزا وكلاما وحياة وقدما وساقا ويدا ومعية وغيرها من صفاته عز وجل التي وصف بها نفسه في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها، العقول لا تدركها زي ما احنا اتفقنا، لأنه سبحانه وتعالى لم يخبرنا عن الكيفية. قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى وهو العليم الحكيم. ثم يقول: وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وطبعا بيجيب الحاجات دي ليه؟ لأن الحاجات دي اللي عليها مشاكل، يعني دي اللي فيه فرق أنكرتها، في فرق أنكرت إيه؟ الكلام، فهو بيجيب إن ربنا تكلم. في فرق أنكرت الإيه؟ النظر إلى وجه الله، فهو بيجيب إن ربنا قال إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وسوف يرونه كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويؤمنون بأنه تعالى يجيء يوم الميعاد للفصل بين العباد مجيئا حقيقيا يليق بجلاله، قال سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، بل الإتيان والمجيء هذا ثابت في حق الله سبحانه وتعالى. فمنهج أهل السنة والجماعة في كل ذلك الإيمان الكامل بما أخبر به الله تبارك وتعالى وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والتسليم به كما قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وكما قال الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. يعني إيه؟ يعني اللي يقول لك المجيء يعني يقول المجيء يعني المجيء، المجيء يعني المجيء، استواء يعني إيه؟ يعني الاستواء. قراءته تفسيره، أو قراءته تفسيره يعني التفسير هو تفسير المعنى. ما تقعدش تسألني عن كيف، لأن احنا اتفقنا ان الايه كيف غير معقول. يعني اما تيجي مثلا تقول له ايه، يسألك عن الاستواء، تقول له الاستواء هو العلو والارتفاع، لأن هو كده في كتب اللغة. لكن مثلا بيسألك عن اليد، ربنا سبحانه وتعالى يقول: لما خلقت بيدي، يقول لك يعني ايه يد؟ انت مش فاهم يعني يد، ما هي مفهومة. انت بتسأل بقى عن الكيف، الكيف لا يعلمه الا الله. خلاص، فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل، يعني لا تقعد تقول له تكييف ولا تضرب أمثلة. هو زي ما ربنا قالها، هو له يد فله يد، انتهى الموضوع بقى. شكلها ازاي ده ما نعرفوش. وكما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله. كلمة دي جميلة قوي يا شباب، كلمة دي جميلة قوي قوي، يعني من أحب الكلمات اللي أنا بحبها جدا في باب العقيدة، كلمة الإمام الشافعي ده: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. كلمة دي أجملت الإيمان، جابت كله في كلمات، انتهى الموضوع. آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، يعني اليد اللي ربنا بيتكلم على دي معناه ايه؟ معناه يد زي ما ربنا قال وزي ما ربنا يريد. انا معرفش اللي هي اسمها يد، لكن شكلها ايه انا معرفوش. يعني معرفش اي معرفش كيف، مش معرفش معنى اليد، لان احنا قلنا المعنى محكم معروف، لكن الفكرة في الايه؟ في الكيف. يبقى أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسفيان ومالك عن هذه الأحاديث، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. يعني بلا كيف؟ يعني بلا كيف نعلمه، مش بلا كيف يعني هي ملهاش كيف، لا هي لا كيف بس محدش فينا يدركه. وقال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله: إياكم والبدع. قالوا: وما البدع؟ قال: أهل البدع هم الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. لهم عملين إيه؟ يقولوا أمثلة ويشرحوا كيف، فبيقول ده هو ده البدع بقى. أختنا فاتن بتقول: يجوز التمثيل مع قول الله ولا المثل أعلى؟ مش فاهم يعني ايه التمثيل هنا، مش فاهم هي تقصد ايه بكلمه التمثيل. ما احنا ضرب المثل ده ربنا قال: فلتضربوا لله الامثال. تمام، انا بضرب مثل لحاجه تانية، بضرب مثل مثلا يوضح حب الام لابنها. حلو، وما يل والله المثل الاعلى، حب الله عز وجل للعباد اعظم، او رحمته بالعباد اعظم. جميل، فده مش ضرب مثل، ما انا فاهم ان ده قصدك عشان كده بوضحه يعني عشان محدش يفهمه غلط. ده مش التمثيل طبعا بتاعنا في الاسماء والصفات ولا هو ضرب الامثال. ده انا بضرب مثل لحاجه في البشر وما قال ولا المثل اعلى الله اعظم من ذلك. ده موضوع تاني ده مش امثال كده تمام. وساله رجل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول يعني معناه معروف في اللغه، والكيف غير معقول يعني لا تدركه العقول زي ما احنا اتفقنا، والايمان به واجب والسؤال عنه مدعه، وما أراك إلا ضالا وأمر به فأخرج من المجلس. الاستواء غير مجهول يعني معنى معروف في اللغة، والكيف غير معقول يعني لا يدرك بالعقل، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا وأمر به فأخرج من المجلس. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه ولا يقول فيه برأيه شيئا، تبارك الله تعالى رب العالمين. ولما سئل رحمه الله عن صفة النزول فقال ينزل بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه. وقال الإمام الحافظ نعيم بن حماد الخزاعي من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها. اختنا فاتن بتقول طب الرحمة دي من صفات الله، ما هو المثال ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي ضربه أصلا بتاع رحمة الأم بابنها دي، قال الله أرحم بكم من هذه بولدها. فأنا مش جايب مثال من عندي، ده أنا بقول للنبي صلى الله عليه وسلم قاله، بس بقوله بأسلوب إيه الناس تفهمه يعني. وقال بعض السلف قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. قال إيه؟ قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، يعني عشان تبقى مسلم صح لازم تعمل إيه؟ تسلم ان انت مش هتفهمها، انها لا تدرك بالعقل، تبقى عارف كده وتريح نفسك. لذا فانه من سلك مسلك السلف في الحديث عن ذات الله تعالى وصفاته يكون ملتزما بمنهج القرآن في اسماء الله وصفاته، سواء كان السالك في عصر السلف او في العصور المتأخرة، وكل من خالف السلف في منهجهم فلا يكون ملتزما بمنهج القرآن وان كان موجودا في عصر السلف وبين اظهر الصحابة والتابعين. واضح شباب؟ اللي بيعتقد عقيدة السلف مستريح، ليه؟ كل حاجة ربنا قالها في كتابه وكل حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته انت مؤمن بها ومعتقد بها وما عندكش فيها اشكال اصلا، والامور معاك واضحة ومفيش فيها اي اشكالات. لكن اللي بيسلك مسالك التأويل والتعطيل والتمثيل والتكييف هو اللي تعبان، عنده مشاكل في كل حاجة، يجي يصلحها من هنا تبوظ منه من هنا، يجي يصلحها من هنا تبوظ منه من هنا. وبكده نكون خلصنا الركن الاول وهو الايمان بالله، وإن شاء الله نبدأ في اللقاء القادم الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.